إنهم السنابل الخضراء في صحراء حياتنا، إنهم العين الثرة الصافية، إنهم الظل الوارف الذي نتفيأ إليه عند الهجير، إنهم النور الذي يتلألأ في أعيننا فنبصر ونرى. هم زينة الحياة الدنيا، هم قرة أعيننا ومهج أرواحنا. إذا حللنا كانت سعادتنا في أن تتمتع أعيننا كل لحظة برؤيتهم، وإذا ارتحلنا تركنا أرواحنا معهم. بهم تحلو الحياة، وبوجودهم يستجلب الرزق وتتنزل البركات والرحمات. تفاصيل بهيجة في ثنايا هذه الوشيجة.
فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى، وهيا نرتوي دينا.
مرحبا بكم مجددا أيها الأكارم في برنامجكم وشائج، بكم يطيب اللقاء وعنكم يطيب الحديث. في وشيجة اليوم نتحدث عن مسؤولية الآباء نحو أبنائهم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، برنامج وشائج، الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. شيخ سعيد أهلا وسهلا بك.
وأنت كذلك، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نعم شيخ سعيد، علاقة الآباء بأبنائهم هي علاقة مسؤولية، متى تبدأ مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أنها مسؤولية، والدليل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، والذي قال فيه: كلكم راع وكلكم مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته. ثم فصل الرعاية، قال: الرجل مسؤول عن أهل بيته، أو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وهذه الرعاية شاملة وأيضا يعني متقدمة منذ بداية التفكير في الزواج، فإن الإسلام أمر الشاب الذي يبحث عن زوجة أن يبحث عن ذات الدين.
شيخ سعيد، مسؤولية الآباء نحو أبنائهم،
نعم،
تبدأ من قبل الزواج بأمهاتهم؟
من قبل الزواج، نعم.
كيف يا دكتور؟
لأن المسؤولية الضخمة دي يجب أن ترتب لها ترتيبات أولية. نعم، باختيار الأم الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه اهتمامات الناس.
نعم.
واحد يفرق في الماء، يقول أبغى واحدة موظفة أو واحدة ثرية أو واحدة من بيت مال. نعم. وآخر يفكر ويركز على الشكل الخارجي، يقول واحدة جميلة بيضاء طويلة عري. المهم، وآخر يقول لا، عقليته عقلية جاهل، إيه يبغى ذات نسب ذات مكانة ذات. نعم. أما صاحب الإيمان يركز على صاحبة الدين، وهذا الذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نعم.
يعني امتلأت يداك بالتراب إن لم تتزوج ذات الدين. فإن الدين هو سر البركة في المرأة. فأنت مسؤول أيها الرجل حينما تريد أن تتزوج ألا تغتر بالمال ولا بالجمال ولا بالحسب، ولكن ركز على الدين. فمن رزقه الله زوجة ذات دين أورثه الله بركتها، وكان لهذه البركة أثر في تربية أولاده. لكن تتزوج واحدة ثرية وتضيع أولادك، ما قيمة الثروة التي عندها؟ أو واحدة جميلة ولا تربي أولادك، أو واحدة ذات حسب ولا تربي أولادك، لكن من الذي سيربي؟ ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا أول شيء، ويسمى حسن الاختيار. وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاختيار، كما وجه أيضا النساء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد عقد النكاح واختيار الزوجة الصالحة من من المكان الطيب، الأسرة الطيبة التي تريد أن أولادك يكونون إذا ذهبوا إليهم في بيتهم يطمئن قلبك إليهم، أخوالهم طيبين وأجدهم طيب وأجدتهم طيبة والبيئة كلها طيبة، تحس أنك ما في تنافر بين بيئتك أنت الذي تريد أن تربي أبنائك عليها ولا البيئة الثانية. الثاني أيضا حينما تدخل بامرأتك وردت هناك يعني آداب شرعية يمارسها الشاب، لأن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة بهيمية فقط، وإنما هي علاقة حياة، علاقة مودة، علاقة رحمة، علاقة يعني إنسانية. نعم، أنه يضع يده على ناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، نعم، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. ثم أيضا حينما يباشر زوجته هناك آداب يغفل عنها بعض الناس ولها أثر في تربية الأولاد. والحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان.
سبحان الله،
وهذا له أثر كبير على الولد. نعم، لا شك.
معاشرة الرجل لزوجته،
نعم،
واحدة من مسؤوليات الآباء على أبنائهم.
لا شك، وقد يغفل بعض الناس في تلك اللحظات طبعا باعتبار الشهوة والسيطرة عليها، لكن لا بد أن تذكر الله وتسمي في هذه اللحظات، لأن الشيطان يشارك كما قال الله: وشارككم في الأموال والأولاد. كيف يشارك؟ يأتي المرأة مع الرجل فينبت الولد وفيه نزغة من الشيطان والعياذ بالله. أيضا حينما يوضع الولد ويولد، سواء طبعا حينما نقول ولد يعني بنت أو ذكرية، لأن يشمل الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني ما يرضعن بس الذكور،
نعم،
يرضعن الإناث أيضا،
نعم،
فيرزق شيء من الولد منذ أن يولد. يعني أخبرنا الإسلام كيف يؤذن في أذن هذا الصغير ويقام في أذنه اليسرى، وإذا بدأ يتكلم نبدأ معه نعلمه لا إله إلا الله، بسم الله، الله أكبر، الكلمات الخفيفة حتى نربي فيه هذه الكلمات العظيمة. إذا بدأ يكبر قبل السبع وبدأ يتكلم ويمشي ممكن أعطيه مبلغ أقول له: تدري يا حبيبي هذه منين هذه؟ يقول: ما أدري. يقول: هذه من الله، ربي اللي يرزقنا، ربي اللي يعطينا. كنت مرة وأنا أسحب، وقفت سيارتي لأسحب من الصراف فلوس، فواحد من أولادي سألني قال لي: يا أبويا كيف، من اللي يعطيك الفلوس هذه؟ يعني هل أنا أروح؟ فقلت له: الله يعطيني. نعم. قال: كيف يعطيك؟ قلت: أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وبعدين أجي أدق لهذا وأطلع. وهو صغير هذا الكلام، يقول نعم. بعدين لما كبر قدوه رجال يقول لي: يا أبوي. قلت: نعم. قال: ترى هذه الكلمة التي أخبرتني ما ذهبت من ذاكرة.
سبحان الله.
نعم، بقيت في ذاكرتي وأحسست بحب لله الذي يعطينا الفلوس ونروح نشتري بها أكل ونشتري بها مقاضي ونشتري بها أي. نعم، فمثل هذه الأفعال لها أثرها في تربية الطفل.
نعم.
أيضا مع بداية بلوغه السبع سنين تبدأ تعلمه الصلاة.
نعم،
تأخذها معك. نعم،
إذا المسؤولية التربوية على الآباء تبدأ من قبل الزواج بأمهاتهم.
نعم،
مرورا بالمعاشرة، مرورا بالولادة، ولادة الطفل، هذه البداية. أسألك عن النهاية ثم نأتي لما بعدهم، بعد بينهما.
طيب،
النهاية دكتور، هل تنتهي مسؤولية الآباء نحو أبنائهم بمجرد زواجهم واستقلالهم في بيوت مستقلة أم لا؟ نأخذ الجواب بعد الفاصل لو سمحت لنا. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير بإذن الله.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم مجددا عن حديثنا مع الدكتور سعيد حفظه الله حول مسؤولية الآباء نحو أبنائهم. عرفنا متى تبدأ المسؤولية دكتور، متى هل تنتهي المسؤولية، ليس متى، هل تنتهي المسؤولية بمجرد أن يتزوج الأبناء ويستقلون بحياتهم أم لا؟
لا تنتهي المسؤولية، مسؤولية الأب تمتد وترافق هذا الابن في جميع مراحل حياته، لكن يختلف الأسلوب. طبعا حينما يكون الطفل صغيرا يتلقى، هنا المسؤولية تكون في البناء والتوجيه والمتابعة والمراقبة والمؤاخذة والمعاقبة بحسب الحالة. لكن حينما يكتمل يعني رشد الإنسان ويصبح رجل وعلى قدر من العلم والثقافة والوعي، لا تنتهي مسؤوليتك، وإنما تبدأ مسؤوليتك ليس في المؤاخذة ولا المعاقبة، وإنما التوجيه. إيه نعم، وإبداء الرأي والاحترام والحوار والمناقشة، وأيضا المتابعة له، وإبداء عدم الرضا حينما ترى شيئا من الأمور السلبية التي لا ترضاها. إيه نعم، وإبداء أيضا الإعجاب والدعاء والسرور والمباركة حينما ترى جوانب طيبة في حياة ابنك فتشكر عليها وتدعو له وتبين له أن هذا الأمر يرضيك، وأن هذا الأمر الذي وقع فيه أو مارسه يكون له أثر في حياتك وإسعادك أنت، فيزداد نشاطا هو في ممارسة هذا الأمر الذي، وبالتالي تكون مسؤوليتك حتى آخر لحظة من لحظات حياتك وأنت موجه لأولادك وذو علاقة بهم.
نعم. الشيخ سعيد ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هذا الحديث فيه تقنين لسن التربية؟ يعني أن قبل السبع سنوات خلوهم يأخذوا راحتهم ويلعبون ويسوون اللي يبغونه، ومن سبع تبدأ التربية؟ هل فيه تقنين لسن التربية أم لا؟
نعم أخي الكريم، المربي الأعظم الذي كلفه الله بتربية البشرية كلها محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، يقول لنا في توجيه صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. بمعنى قبل السبع لا تأمر. قد يجي الولد يصلي، أحيانا الولد في خمس سنوات وست سنوات يشوف أمه تصلي يجي يوقف جنبها، لا تمنعه ولا تأمره، لكن بعد السبع يبدأ الأمر. كيف الأمر؟ بحيث يبصل ولده ويأخذه معه إلى المسجد، والبنت تأخذ أمها إلى جوارها دون ضرب، وإنما عرض فقط وتحبيب، مع بيان آداب المسجد. ابن يأخذ ولده يقول له: يا ولدي احنا بنروح المسجد، المسجد هذا بيت الله، والإنسان فيه يجب أن يكون مؤدب، ما يتحرك ولا يلعب بالمصاحف ولا يجري، وإنما يمشي بأدب ويخشي زي أن سوي زي، ثم يأخذه بجواره ولا يذهب به في الروضة، لأن الروضة محل أولو الأحلام والنهى من العلماء وحملة القرآن الذين قد يقومون بدور نيابي عن الإمام، وإنما يأتي في الطرف ويكون ولده جنبه. لا، بعضهم يروح في الروضة هو ويخلي أولاده في الطرف يلعبون، لا، هذا يؤذي الناس. اجلس بجار ابنك وراقب حركته، هذا بالنسبة للسبع. إلى متى؟ إلى العشر. هذا التربية، لأن الصلاة بالذات هي عبادة ترافق الإنسان مدى حياته، فلا بد أن يدرب عليها قبل بلوغه. إذا تركته في السبع إلى العشر إلى الخمستاعش ثم بلغ وأصبح مكلف شرعيا ولم تدربه، تصير الصلاة عليه صعبة
ثقيلة،
وبالتالي ما يصلي إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن تأمره من السبع إلى العشر كم مرة؟ ثلاث سنوات، في كل يوم خمس مرات، في الشهر 150 مرة، في السنة 1800 مرة، في ثلاث سنوات 5400 مرة، وأنت تقول له: صلي يا ولد صلي يا ولد. ألا يكون لها أثر هذه الكلمة؟ يكون لها أثر أبدا. ولذا عرفنا نحن الآن من خلال التجربة أن الآباء الذين أمروا أبنائهم بالصلاة لسبع وصلوا إلى السبع إلى العشر وهم يصلون. طيب بعد العشر قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها. هناك تنتقل المسألة، ما عدها أمر، ليه؟ لأن الولد أصبح الآن قريب. اضربوهم عليها لعشر بحيث أتابعه، إذا ما صلى أعاقبه. أي نعم، أو أمنع عنه نوع من الميزات التي كنت أعطيه وأقول لأنك ما صليت، وهكذا. لما أمره ثلاث سنوات وأضرب عليها خمس سنوات يصل إلى الخامسة عشرة وهو جاهز للصلاة، ما يجد فيها أي مشقة ويمارسها بحب. أذكر مما أذكر أنا أن أحد الشباب وكان يصلي معي في مسجدي في مكة، فأجي المسجد دائما وأجدها أمامي في المسجد. فيوم من الأيام سألته، قلت: فين أنا؟ قال: أنا طالب في الجامعة. قلت: من اللي يقومك؟ إيه نعم، قال: أنا. قلت: كيف؟ طيب أبوك ما هو موجود؟ قال: لا، أبوي يقومني يوم كنا في القرية، والآن لما جيت الجامعة يقول أثر قيامي لوالدي بقي معي هنا، أنا أصبحت أقوم بدون يقول لي والدي، لأن تعلمت منه خمس ثمان سنوات وهو يقول لي صلي، وهكذا. نعم.
نعم. شيخنا الكريم، مسؤولية التربية التي تجب على الآباء دائما تنصرف في أذهاننا أو في أذهان البعض حول التربية الدينية فقط. هل تربية أو واجب التربية أو مسؤولية التربية على الآباء هي تربية دينية فقط أم تتعدها إلى غيرها؟
التربية يجب أن تكون متكاملة وكلها من الدين، يعني ما عندنا تربية دينية وتربية دنيوية. الإسلام دين كامل وشامل ومتكامل في توجيه وإسعاد هذا الإنسان. الدينية التي نفهمها نحن الشعائر، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه من الدين، لكن لا يعني أنك تربي ولدك على الصلاة فقط ولا تربيه على الفضائل الأخرى، تربيه على كل جوانب الفضائل والأخلاق والسمات والتعاملات، من الصدق في المواعيد، من الصدق في الأقوال، من البر، من العفة، من الحلم، من الخلق الكريم، تحميه من الأخلاق السيئة. فينبغي أن تعرف أن هذه الصفات وإن كانت ليست شعائر إلا أنها من الدين. الصدق فضيلة وهو نوع من التعامل، البر فضيلة، الكرم فضيلة، الحلم فضيلة، المروءة فضيلة، كل هذه فضائل الإسلام ولكنها أخلاقيات جاءت في دين الله، ويجب أن يربي الأب ابنه على هذه الفضائل ولا يكتفي فقط أنه يصلي. طيب خليته يصلي لكن ما ربيته على الصدق، طلع الولد كذاب، أي نعم، أو طلع الولد لص وسارك، أو طلع الولد والعياذ بالله عاق، وأنت تخليه يصلي، ما قيمة هذه الصلاة؟ لابد أن يكون هناك انسجام وتوافق بين الشعائر الدينية التي نربي أبناءنا عليها وبين الأخلاق والفضائل التي أمرنا بتربية أبنائنا عليها.
نعم فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان كما هو الحال في تعدد الزوجات يميل قلب الرجل الأب أو الأم إلى أحد أبنائه، يحبه أكثر، يقربه أكثر، هل هذا مبرر ومسوغ أم أن هذا منهي عنه؟
القلب وما يميل إليه ليس من ليس مما يمكنه الإنسان أن يتحكم فيه.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يعدل بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أنت الآن وأنت في الشارع تشوف واحد ترتاح إليه وتميل إليه وتحبه رغم أنه ما أحسن إليك، وآخر منذ أن تنظر إليه ينفر قلبك منه وتكره رغم أنه ما أساء إليك. كذلك الأولاد، الأولاد يجب أن يكون تعاملك معهم عدل، لكن كونك تحب واحد أحسن، اي نعم، هذا لا يؤاخذك الله عليه. وغالبا لا يكون الحب للولد او للزوجه الا بناء على مبادره من الولد او من الزوجه. تجد الزوج يحب واحده مثلا من زوجاته لاخلاق كريمه اتصفت بها او لتعامل حسن قامت به. كذلك الولد، الولد البار الذي يبر والده ويحسن تعامله مع والده تجد القلب يميل اليه ويحبه، لكن لا ينبغي ان يترتب على هذا الميل ظلم للآخرين. كما تحب أيها الإنسان أن يكونوا أبنائك في البر سواء، يجب أن تكون أنت في الحب والعطاء لهم سواء. وسئل أحد العقلاء قالوا له: من تحب من أولادك؟ قال: أحب الصغير حتى يكبر، وأحب المريض حتى يشفى، وأحب الغائب حتى يعود، ثم هم بعد ذلك في الحب سواء.
جميل.
نعم.
فضيلة الشيخ، ربما مما هو معروف أن التربية، تربية الأبناء قديما كانت تتكئ على القسوة، وتربية الأبناء حديثا تتكئ على المرونة. أين يجب أن يقف الأب أو الأم في تربية أبنائهم بين القسوة والمرونة؟ لو تسمح لي نأخذ الجواب بعد الفاصل.
لا بأس،
فاصل ثم نواصل.
فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا، فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.
أهلا بكم مجددا في الحديث عن التربية مع شيخنا الكريم الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. شيخ سعيد، التربية التي كانت تعتمد على القسوة، التربية القديمة هذا ما يعرف، والتربية الحديثة تتكئ على المرونة أكثر، أين يجب أن يقف الآباء في تربيتهم لأبنائهم بين القسوة والمرونة؟
التربية يجب أن تمارس بأسلوب الحب والرحمة والشعور من قبل الابن بأنك إنما تريد ب تربيته مصلحته وسعادته، وذلك عن طريق إقناعه، خاصة في المراحل المتقدمة من السن. حينما تقيم ولدك لصلاة الفجر مثلا تجد صلاة الفجر ثقيلة، خاصة على الشباب الصغار المراهقين، لكن حينما ينام قبل أن ينام تقول يا ولدي تعال يا حبيبي أنا والله ما ودي أنكد عليك، والله لو ماني مسؤول إني أقومك إني ما أقومك، وأيضا لو ما أعرف أنا إني في قيامك لصلاة الفجر مصلحة والله ما قومتك، فلا تزعل علي يا حبيبي، أنا أقومك أولا إبراء لذمتي، الله أمرني، إيش رأيك؟ جميل. أنفذ أمر الله ولا الله يقول أمر أهلك، أنت من أنت من أهلي؟ ويقول لك نعم، الله يقول وأمر أهلك، فأنا ما أمر، هذه واحدة. الشيء الثاني إنه أنت إذا قمت تصلي أنت ما تستفيد يا ابني، ألا تدري أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في عهد الله وأمانه، ما تبغى تشتري ذمة الله بركعتين تؤديها يا ولد ترجع تنام؟ أيوة، إذا أحس هو بهذا الحوار عرف أنك تقومه لا للتنكيد، لأن بعض الآباء يصور القيام للصلاة على أنه ينكد عليه. أي نعم، فيجي يسحب البطانية من عليه ويرشه بالماء ويزجره وينهره، وربما يدعيه بأقلع الأسماء والسباب وشتائم، هذا ما هذا تربية فاسدة. حتى لو قام يصلي يقوم يصلي وقلبه مملوء حقد وغضب وزعل منك، ويمكن يصلي بغير وضوء، ويمكن يلف بالسيارة ويرجع ولا يروح المسجد يقولنا صليت. أي نعم، لا هذا ما يصلح، لابد أولا من الحب، أشعره بأنك تحبه.
جميل.
وأنك إنما تأمره بطاعة الله من أجل إنقاذه وإسعاده في الدنيا والآخرة. أما القسوة فلا تنبغي، وخصوصا في هذا الزمن. ليش؟ لأن كل ما حول الطفل أو البنت يدعوه إلى الشر، وأنت تدعوه إلى الخير، وتدعوه بخيط واحد، وهم يدعون بحبال غليظة. فإذا أنت زيد معك الخيط هذا الرفيع لتدعوه إلى الله وشديته انقطع، وبالتالي ضاع ابنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا التربية خاصة في الأمور الدينية والشرعية هذا التعامل مع القلوب، والقلوب يجيبها كلمة ويطردها كلمة. حتى إن الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال لهما قولا له قولا لينا، مع علم الله أن القول اللين أو القول الغليظ لا يفيد في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لكن لبيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل سواء مع الأهل أو مع غيرهم. أيضا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فلا بد أن تكون لينا، وأيضا تكون رفيقا، وفي نفس الوقت تكون حازم. يعني ليس اللين هو معناه الذوبان والضياع، لا، وليس الحزم هو القسوة والشدة، وإنما مزيج حكمة نسميها حكمة في الدعوة، إنه تكون لين لكن لا تعصر، وتكون شديد لكن لا تكسر، وتكون ممازج بين هاتين الصفتين.
نعم فضيلة الشيخ، هناك بعض الصور من صور المسؤولية أو اللا مسؤولية على الوالدين نريد أن نستعرضها معا. الرجل أو الأب كما ذكرت يعني تبدأ مسؤوليته من اختياره لأم أبنائه. إذا وصل لقناعة يا شيخ أنه يريد أن يطلق زوجته لسبب ما، وصل لهذه القناعة، فهل من المسؤولية أن يبقيها من أجل أبنائه؟
لا شك. نعم، إذا عند الإنسان أبناء وحصل خلاف بينه وبين والدته وسيؤدي هذا الخلاف إلى الطلاق، عليه أن يفكر كثيرا قبل الطلاق في أن هؤلاء الأبناء والبنات سيتشتتون وسيضيعون، إن ذهبوا إلى أمهم ضاعوا، وإن بقوا عندك أيضا ضاعوا. فعليك أن تمارس ألوانا من الصبر والتحمل والرفق بهذه الوالدة، وتعتبرها كأنها خادمة لأبنائها، وتتعامل معها بما يرضيها، بحيث هي تقول مثلا ما أبغاك خلاص، طيب ما تبغيني معلش تفضلي خليك مع أولادك، استأجل لها شقة، اجري نفقتها كاملة، خليهم يعيشون في ظل أبناء أمهم، لأن الأم حنانها ما يمكن أن يعوض، ما تعوضها الخادمة أبدا. إذا بلغت الأمور إلى درجة من الافتراق، يعني بحيث ما عاد ينفع أنه يبقى زواج، نعم، بعض الآباء يمارس الانتقام من الزوجة بحرمانها من أولادها، يقول والله ما تشوفينهم، ويأخذ أولاده، نعم، ويضطر مع المحاكمات الشرعية إن لها الحضانة أو ما لها الحضانة يأخذهم، المهم يحصل. لا لا لا، لا تجعل أبنائكم الضحية. إذا هي طلقت وساءت الحياة بينكم، أبنائها خلهم معها أو خيرهم، يا بنات من تبغون يا أولاد، أمكم ولا أنا؟ إذا قالوا أمنا قلت تفضلوا، وتعطيهم نفقتهم وتجعل لهم زيارة وهذا. إذا قالوا لا نبغى معك، لأن بعض الأبناء يحبون أبوهم أكثر من أمهم، تكون الأم سيئة، ما كل الأمهات فيهم عطف، في بعض الأمهات فيهم قسوة وفيهم سوء في التعامل، فما يريدونها أبنائها، فلا يعني تنضبط المسألة بقاعدة معينة وإنما بحسب مصلحة أبنائك أيها الإنسان.
نعم. الآباء الذين يتركون مسؤولية الرعاية والتربية على الخادمة والسائق، هل هذا من المسؤولية الأبوية أم لا؟
هذا من الضياع، والله سائلهم يوم القيامة عن هذا. التربية مسؤوليتك أنت أيها الإنسان وليست مسؤولية الخادمة أو السائق، وكذلك أنت أيتها الأم أنت مسؤولة كما جاء في الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا بد أن يعني يشعر الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة تجاه أولادهم بالتربية على الدين. أما الخادمة، الخادمة دورها معروف، تغسيل الصحون وتغسيل الملابس وتكنيس البيت، وهؤلاء أبلاء، هذولا ما هم أثاث ولا قطعة من العفش في البيت لمعة ولا تسوي، وإنما هم فلذة كبدك، يجب أن تغرس فيهم الفضائل وأن تربيهم على الإيمان والدين، وأن لا تسند هذه المسؤولية إلى غيرك سواء كنت رجل أو امرأة.
بعض الآباء يريدون أن يزوجوا أولادهم بالزيجات الذي هم يرونها أنها هي الأفضل والأنسب والأصلح له، والابن يرفض، هل من حقه أن يرفض؟ وهل من مسؤولية الآباء اختيار الزوجة؟
لا، ليس من مسؤولية الآباء الاختيار، وإنما من مسؤوليتهم الإشارة فقط، لأن الحياة الزوجية هذه خصوصية من خصوصيات الولد، فالولد هو الذي بيتزوج بهذه البنت، أنت تريد أن تتزوج أن يتزوج هذا وهو ما يبغاها، من سيعيش معه، أنت ولا هي ولا هو؟ هو الذي سيعيش، إنما عليك أن تبين رأيك. يعني إذا الولد قال أنا لا أريد إلا بنت فلان، وأنت تعرف أن في بنت فلان هذه أو في أهلها أو في نسبهم أو في حياتهم شيء ما يناسبك، تقول له يا ولدي أنا موافق على ما تريد، أنت اللي صاحب القرار، لكن عندي رأي، وهو أن هذه الزوجة فيها وفيها وفيها وفي أهلها كذا وفيها، وأنا أعطيك رأي، إن قبلته الحمد لله، ما تقبله أنا مبارك معك وتوكل، وأنا أول واحد أروح معك، هذا هو الصحيح.
رأي وليس أمر.
لا عرض، نعم، إنما بعض الآباء لا عنيد يقول لا تأخذ بنت فلان، والله إذا أخذتها ما أروح معك ولا أعاونك ولا أحضر زواجك. سبحان الله، من أخذ؟ خذ فلانة. طيب فلانة ما أبغاها يا أبوي. قال لا أنا أبغاها وأمك تبغاها وحنا أسرة واحدة وما نأخذ إلا هي. طيب وأخذها وبعدين طلقها بعد أيام، وهذا الذي يحصل الآن، إنه بعض الأبناء يجبر على امرأة لا تصلح له، أي نعم، فتزهو العشرة بينهم وبالتالي تنتهي بالطلاق، ويحرم من امرأة كان يريدها وهي تريده، ويحصل بعدين ربما أحيانا فساد، أحيانا يبقى هذا الولد معلق بتلك المرأة التي لم يتزوج بها وتزوجت بغيره ولا يزال قلبه يحن لها، فلا بد أن يوفق بينهم بحسب اختيار الابن لا بحسب اختيار الأب. القرار للابن وللبنت وليس للأبي ولا للأم، وإنما للأبي والأم الرأي والمشاركة بالمشورة فقط. كذلك بعض الأمهات يعني أو الآباء مع البنت، تجي البنت تقول إذا جاء خاطئ أبغى هنا، طوال يتيمونها، ليش؟ وش عرفك به؟ ومنين عرفتي؟ أنت على اتصال به؟ لا ما ينبغي. إذا قالت أنا أريده أقول نعم بارك الله فيك تفكري، إحنا ما نبغى واحد إلا اللي تريدينه أنت، إنما نزع الثقة والتدقيق والاتهامات كل هذا من الأمور الجاهلية التي تؤدي إلى العقوق وتؤدي إلى فساد الحيالات الزوجية التي تتم من قبل أبناء والبنات.
أب يرفض تزويج ابنته بسبب راتبها أو ربما بسبب الإرث في 20 ثانية.
هذا يسمى العضل، وهو حرام، وهو أن يعضل الإنسان بنته، لأنه بهذا إما أن يحرمها لذة الحياة أو أن يقصرها على الانحراف، حينما يسد الباب الشرعي بينها وبين حياتها قد تفتح أبواب خلفية وتنحرف ويكون الإثم عليه والعياذ بالله.
كلنا أمل أن تصحح هذه الحلقة الكثير من المفاهيم حول مسؤولية التربية. قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم.
على خطوات هادينا، على ألحان حادينا، نصوغ الهادي مشتملا على الأفضال تروينا، وشائج مزنة هطلت ومنها الغيث يسقينا، بدين الله يرشدنا و وخير الرسل يهدينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا. فهيا نرشف الحسنى وهيا نرتوي دينا.